أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها يمنحها شهدا وحفاوة فتزيد ورودا وتلاوة وتراها عين الرحمن.
إن شاء الله إحنا كنا في المرة السابقة كنا ندرس وبدأنا في سيرة غزوة بدر، ولكن تركنا سيرة غزوة بدر تماما وتحدثنا عن الفرق بين الأنفال والغنيمة والفيء. ولكن اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى سوف ندخل في صلب الموضوع ونتحدث عن تلك الغزوة الكريمة المباركة، غزوة بدر الكبرى، باختصار عما بدأناه في المرة السابقة. سميت الكبرى لأنه كانت هنالك غزوة صغرى، غزوة بدر الصغرى. الفرق بين الكبرى والصغرى تقريبا ما بين شهر إلى شهرين، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع بأن قافلة تجارية خرجت من مكة المكرمة للذهاب إلى تجارة إلى الشام. ومن أين أموال هذه التجارة؟ أموال هذه التجارة من مصادرة أموال الصحابة. أول ما الصحابة مشوا من مكة صدروا الأملاك بتاعتهم كلها بالبيوت بالتجارة بالفلوس بكل حاجة، فجمعوا الفلوس كلها وعملوا بها قافلة كبيرة، أكبر قافلة تخرج بها مكة على مر تاريخها إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قام النبي والقافلة وهي رايحة استناها. وقت ما النبي صلى الله عليه وسلم استنى في بدر كان أبو سفيان سبقهم بيومين، فقام استنوه هو إيه وهو راجع. وهو رايح الشام دي غزوة بدر الصغرى، وهو راجع يبقى إيه غزوة بدر الكبرى، عشان كده سمينا إيه غزوة بدر الكبرى. صليت بنا على النبي صلى الله عليه وسلم. فبلغت الأنباء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن قافلة تجارية تضم 30 بعيرا فيها أموال قريش أجمعها، فيها أموال قريش جميعها في هذه القافلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه عير قريش فيها أموالكم، مش أموالهم، ده إيه دي فلوسنا، ده لحمنا، ده فلوسنا، ده عرقنا، فيها أموالنا، فاخرجوا إليها على الله عز وجل أن ينفلكموها. وعرفنا الفرق للنبي، قال ما قالش تغتنموها وقال ينفلكموها، لأن الغنيمة قلنا جيش قصاد جيش، لكن للأنفال حرب شوارع، مجموعة صغيرة بتقوم بعملية عسكرية، تمام؟ المجموعة الصغيرة اللي بتقوم بعملية عسكرية اللي يشوفوا ياخدوا، ده الفرق ما بين الأنفال. لكن الغنيمة بنقسمها 5 خماس، والحاجة اللي احنا قلناها المرة اللي فاتت. صليت على النبي، عشان كده النبي قال على الله أن إيه ينفلكموها. ولو كانت في حرب فعلا كان النبي أخذ العدة والأهبة لهذه الحرب، ولم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلا 300 رجل وبضعة 10 رجلا. البضعة من 3 ل 9، يعني منقول بضعة 10 رجلا يعني من 13 ل 19. ما تصلنا على النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلا بفرسين 70 جملا. ألا معقول النبي خارج حرب؟ لا، ما كانش خارج حرب، ده مجرد ان هي عملية عسكرية للاستيلاء على هذه القافلة، ثم العودة بأموال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة كما صادروا تلك الأموال في مكة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم بفرسين، فرس لسيدنا الزبير بن العوام وفرس للمقداد بن عمرو رضي الله عنهما، وب70 جملا. كان الاثنان والثلاثة يتبادلون على الجمل الواحد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم، طب النبي كان على القصواء بتاعته، تخيل القصواء بتاعت النبي كان شايل 3، مين؟ سيدنا علي، سيدنا أبو لبابة، معاهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم واحد بيحب كلمة القصواء دي، وكل ما الواحد يمر بالسيرة أنا بقول يا سلام يا بخت القصواء دي، يا ريتني كنت قصواء، صح ولا لا؟ القصواء دي عاشت مع النبي التاريخ كله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، إن شاء الله رب نقابلها في الجنة بإذن الله. الجمل، الجمل ده أشرف جمل، لأنه ركب عليه أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم. فقام سيدنا أبو لبابة وسيدنا علي كسفوا، يعني الطريق من المدينة لبدر 160 كيلو، فلما نقسم ال 160 كيلو على الثلاثة يبقى إذا نشوف كل واحد يركب كام. صليت على الحبيب صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، يعني تقريبا هنقول 65 كيلو في الحدود دي، 65 كيلو. فبيقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله اركب أنت ونحن نمشي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنتما بأقوى مني على المشي، وما أنا بأغنى عنكما من الأجر. الله أكبر، أنتوا يعني لنتم أكتر مني شباب. معني سيدنا علي في الوقت ده إحنا بنتكلم ما تصلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني هو أسلم عنده 6 سنين، احسب 10 سنين مكة، أدي كده بقى عنده 16 سنة، مع سنتين بعد الهجرة اللي هي غزوة بدر بقى عنده كده كام؟ عنده 18 سنة. صليت على النبي، فبيقول له أنت هتشم نفسك علينا؟ ما أنتما بأقوى مني على المشي، وما أنا بأغنى عنكما عن الأجر. التحق واحد برسول الله صلى الله عليه وسلم راغبا بالقتال، وكان من أهل المدينة، سمع أن النبي وأقاربه من الأنصار سوف يقاتلون قريش، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فلن أستعين بمشرك. فكرر الرجل المحاولة، فقال له النبي: ارجع فلن أستعين بمشرك على قتال المشرك. ولذلك هذا درس علم له رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند القتال لابد أن يكون الجيش صافيا، لأن القتال عقيدة، لأن القتال عقيدة، ومن غير عقيدة لا تستطيع أن تحارب. وذلك دائما ما نقول لأولادنا، بقول عندك بلد لها تاريخ قوي، يبقى عندك بلد قوية حتى وإن كانت ضعيفة اقتصادية. ولا يا أستاذنا، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. إزاي مثلا؟ تلاقي مثلا دولة زي مصر، بس ما حدش مش عايز حد يسيطر عليه جو اليأس. دولة زي مصر مهما كانت ضعيفة اقتصاديا، تمام، إلا أنها قوية، إلا أنها قوية بين العام. ليه؟ لأن ليها تاريخ. تروح مثلا لما الواحد راح آسيا مثلا، تلاقي الناس بتوع الصين، تمام، تلاقي الصين ممكن يقابلك فقير بيلف بالشنطة دي وبتاع، ولكن ها، ولكن تحس فيه بعزة نفس، بقوة. ليه؟ لأنها دولة صاحبة ايه؟ صاحبة حضارة، وصاحبة ايه؟ وصاحبة تاريخ، تمام. فلما مصر تيجي تقاتل ولا تيجي تحارب ولا الكلام دوت كله، لا، بيبقى فيه قوة يتخاف منها. ليه؟ لأنها يقول لك ده أنا مصري، أنا صاحب حضارة، أنا صاحب تاريخ. بغض النظر عن الموضوع ده أنا بتكلم في إيه؟ طالما أنت صاحب عقيدة في القتال سوف تنتصر. تعالى دولة زي دولة أمريكا، ما انتصرت في حرب على الأرض أبدا. ليه؟ لأن في أمريكي صيني، وفي أمريكي ياباني، وفي أمريكي صح ولا لا، أمريكا أفريقي ولذلك تدخل فيتنام مش نافعة، تدخل العراق مش نافعة، تدخل الصومال مش نافعة، وهكذا. لماذا؟ ولذلك رد النبي صلى الله عليه وسلم، نرجع لنفس القضية تاني، ولذلك رد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك المشرك. لماذا؟ لأن القتال ليس قوة فقط، أمريكا تملك كل الإمكانيات. الحرب ليست عقيدة، ليست قوة فقط، وليست سلاحا فقط، ولكن الحرب إيه؟ ولكن الحرب عقيدة. أنت بتدافع ليه؟ أنا بدافع عشان وطني، بدافع للدين، وهكذا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فلن أستعين بمشرك على قتال مشرك صلى الله عليه وسلم. أبو سفيان كان راجل نصح جدا. النبي صلى الله عليه وسلم خرج لبدر، قال له بس خلاص مش هيفوت مني المرة دي، غزوة بدر الصغرى سبقني بيومين، عقبال ما رحت قلت لهم فين أبو سفيان؟ قالوا أبو سفيان كان من هنا من يومين ومشي، المرة دي مش هيفلت، المرة دي أنا أعيد له قبلها بأيام. أبو سفيان برضو خد الحذر بتاعه. فأبو سفيان وهو ماشي في الطريق أخذ يتربص الأخبار ويسأل: هل رأيتم محمدا؟ هل رأيتم محمدا؟ فقال أناس لهم: لقد رأينا محمدا صلى الله عليه وسلم وصحبا له في هذه الناحية. ذهب إلى هذه التبة، إلى مكان مرتفع، فوجد بعر الجمال، يعني أعزك الله السبخ أو المخلفات بتاعة الإبل، ففتى فوجد فيها النوى من نصحته، فقال: هذا بعر أهل المدينة. ده بعر أهل إيه؟ لأنهم بيعرفوا الإبل بإيه؟ بيعرفوا الإبل بالنوى. ولذلك دي عندنا في الفلاحين نعرفها برضه. صليت على النبي، تعرفين يعني ولا بلاش فلح قوي، وتصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. تعرفين عندنا في الريف الجلة دي حاجة غالية جدا عندنا، صح ولا لا؟ ها، لأن احنا بنحمي بيها الايه؟ بنحمي بيها الفرن. صليت على الحبيب صلى الله عليه وسلم. وبعدين بنسبخ بيها الأرض بدل ما نجيب كيماويات والكلام ده كله، لا دي مفيدة جدا للأرض. فلما الناس تتخانق على قرصين ثلاثة وكم قرص جلنا نعمل ايه؟ ها، شوف فيها ده فلان ايه؟ زرع الجراوة، صح ولا لا؟ فنلاقي فيها عرق الجراوة مثلا، ده فلان زرع مثلا غلة، لاقي فيها شوية غلة، وهكذا. ولذلك هذا شيء موروث عند العرب من الزمان. فقال: هذا بعر أهل المدينة. يعمل أبو سفيان؟ قال لك بس أنا هتزني هنا معايا 30 جمل، تمام، وأنا لوحدي. فأرسل نذيرا إلى قريش، أرسل عمرو بن ضمضم الغفاري،
قبيلة غفار ديت اللي هي بتاع سيدنا أبو ذر الغفاري، ودي قبيلة كانت جنب المدينة أو تعتبر حوالين المدينة، زي ما نقول فيصل مثلا كده وعتبة جبريل أو آخر فيصل. طيب القبيلة ديت كانت قريش راحة جاية، كانت تديهم فلوس لتأمين التجارة، صليت على الحبيب صلى الله عليه وسلم، فقال اذهب وأنذر القوم. دائما الإعلام، دائما الكفر لا يدافع عن عقيدة ولكن يدافع عن مصالح اقتصادية، ولذلك تجدهم يضربون دولة ولا يضحون بأموالهم وأنفسهم في ضرب دولة أخرى. لماذا؟ حسب المصالح الاقتصادية والمالية وحسب المكسب والخسارة ومن يدفع هذه الفاتورة. ثم بعد ذلك ذهب عمرو بن ضمضم الغفاري هذا، ووسيلة الإعلام هي الوسيلة الأساسية لحرب الكفار، ولذلك لا تجد دولة أجنبية أبدا تحارب إلا إذا سبقت سبقتها حرب إعلامية. تجد مثلا حرب على الإرهاب، حرب على مش عارف إيه، حرب على كذا، وبعد كده تتلو بعد ذلك بالضربة الجوية أو بأي ضربة عسكرية. ولذلك ذهب عمرو بن ضمضم الغفاري راح ركب الجمل بتاعه بالشقلوب وقطع أنف بعيره عشان ينزل شوية دم، وراح لطخ شوية دم عليه وقطع قميصه من قدامه من ورا وذهب إلى قريش. تخيل واحد ركب الجمل كده بالشقلوب تمام ومكتف نفسه وقاطع المراخير بتاع الجمل واخد منها شوية على جسمه ومقطع قميصه، وأول ما وصل مكة قال اللطيمة اللطيمة، قاعد يلطم اللطيمة اللطيمة، يا أهل قريش هذه عيركم قد عرض لها محمد وصحبه، لا أرى أن تدركوها، الغوث 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 الغوث. تخيل واحد جاي بالشكل ده يعمل ايه؟ ها؟ يستثاروا جميعا، ده محمد ايه ده صلى الله عليه وسلم اللي لسه خارج من مكة، لسه خارج مهاجر خفية، ثم بعد ذلك يحاربنا في ذلك الوقت. خرجت قريش بأكملها خوفا على مكانتها السياسية والاقتصادية والعسكرية في المنطقة، وخوفا على مكانتها القوية بين القبائل جميعا. كانت تذهب إلى رحلتين، رحلة الشتاء ورحلة الصيف، رحلة الشام ورحلة اليمن، دون أن تعترضها أي قافلة نظرا لمكانتها الدينية ولمكانة الكعبة ولمكانتها القوية العسكرية والاقتصادية. الآن يتعرض لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحمد، لابد أن نذهب إليهم وأن نحاربهم. أبو سفيان جاي في الطريق ده من الشام، هيعد على الميكروفون ده، البحر الأحمر الناحية دي، كان دايما العرب تخاف من البحر الأحمر وتظن أن مفيش ساحل الناحية التانية، تظن أن في عفاريت، ويقولون دائما عن البحر إنه موطن الجن. فكان دايما العرب لو تلاحظ في أماكن العرب، إحنا هنا دايما تجمعنا حوالين النيل، وفي العراق حوالين دجلة والفرات، لكن تلاقي العرب ما تلاقوش يقعد على البحر أبدا، دايما تلاقيه ها جوه في الصحراء صحراء، هو دايما عقيدة العرب يخاف من البحر. فأبو سفيان عارف إن البحر ده محدش هيطل منه، فراح ناحية البحر الأحمر، وراح جه كده عند منطقة اسمها الجحفة بنشوفها على الطريق في العمرة بين مكة والمدينة، وأرسل رسولا إلى مكة أن القافلة قد نجت فلا داعي للحرب. هنا قال أبو جهل لا واللات والعزة، لو كان حلف بالله كان صدق صح ولا لا؟ لكن حلف بإيه؟ حلف باللات والعزة، لا واللات والعزة، والله لنا واللات والعزة لنذهبن هنالك نقيمن في بدر 3 أيام، نذبح البعير ونشرب الخمر وترقص النساء. صليت على الحبيب صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، برضه نيته لو كانت كويسه كان ربنا ايه كان ربنا وفقه، يعني ما كانش في لازمه للنسوان والبيره صح ولا لا؟ لو كان قال حاجه تانية كان ايه كان ربنا وفقه، كانت مشيت. ما تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، والله هنروح هناك 3 أيام نشرب الخمر وترقص النساء وكذا وكذا وكذا. قام اكتملت هذه الامور، هنا النبي صلى الله عليه وسلم اصبح في موقف لا يحسد عليه. لماذا؟ خرج النبي صلى الله عليه وسلم للعير وليس للحرب، خرج للعير وليس للنفير، موقف محرج جدا. ليه؟ ده انا 300 قدام 1000، 300 كلهم ماشيين على رجليهم، معانا دوبك 70 جمل وفرسين، قدام 1000 كل واحد فيهم معاه فرس ومعاه جمل احتياطي، وكمان معاهم 1000 جمل عشان يذبحوا الجمال ديت ياكلوا بيها، معانا صحابه ياكلون النوى، فاذا ياكلون التمر، فإذا أكلوا التمر بقي النوى فيطعمون به الإبل. قال له والناس دي بتذبح كل يوم 10 جمال، خبري يا جدعان ها؟ الناس دي كل يوم بتذبح 10 جمال، الناس دي ليس معهم سلاح إلا ما يحمله المسافر في سفره، شو حتة مطوة مش عارف حتة عصاية الكلام ده كله، لأنه ما كانش عاملين حسابهم الحرب، والناس ديت بكامل العدة الحربية معهم الخوذ والأطراس والسيوف إلى غير ذلك، ماذا يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنا لو مكان النبي يرجع النبي صلى الله عليه وسلم، وما فيش أي حرج سياسي، ما فيش أي حرج على المسرح السياسي، لا المعارضة هتقول له حاجة ولا الحزب المؤيد هيقول له حاجة. ليه؟ لأنني خرجت لهدف معين ما لقيتش الهدف ده. أنا خرجت ليه؟ خرجت للقافلة، للعير وليس للنفير. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يبصر بقلبي ولا يبصر بعيني فقط صلى الله عليه وسلم قال لو أنني تركت الناس دول يدخلوا ويتوغلوا في بدر اللي هي على مسافة 160 كيلومتر من المدينة المنورة، قويت بذلك قوة المشركين وزاد نفوذهم وضعفت شوكة المسلمين، والذي يجعلهم يأتون إلى بدر ويجلسون هنالك 3 أيام يشربون الخمر وترقص النساء سيجعلهم في المرة القادمة يهجمون على المدينة المنورة نفسها في عقر دارها، ولن تبقى للمسلمين قوة بعد ذلك أبدا على القبائل التي حولها. لأن ما تنساش أن قبيلة جهينة وقبيلة غفار وكل القبائل التي كانت حول المدينة دانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فمعنى ذلك أنني سأصبح محاصرا بعد ذلك في المدينة المنورة ولن تكون للمسلمين كلمة أبدا لا في المدينة ولا في خارج المدينة. هنا عقد النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا استشاريا عسكريا أعلى، فقال أشيروا علي أيها القوم، وإحنا بشر، ففي ناس زاغت أعينه خبري وجدعان. تخيل مثلا سيدنا بلال اللي كان أمية بن خلف يقوم ربطه وطرحه على الأرض ويحط على صدره حجر ويقعد يضربه بالكرابيش ويقول أحد أحد. سيدنا خباب بن الأرط اللي كانت الست اللي كان بيشتغل عندها حداد كانت تولع ظهره لغاية ما بقينا مش شايفين من ظهره غير العمود الفقري اللي هو العظم بس. ففي ناس زغت أعينهم، ده أنا أبو لأبو جهل وقابل أمية بن خلف وعطبة بن ربيعة وشهاب بن ربيعة، لمجرد بس الأسماء بإيه؟ أسماء بترعب. فقال الله عز وجل كما أخرجك ربك من بيتك بالإيه؟ بالحق، وإن فريقا من الإيه؟ مش خاينين ده إيه؟ من المؤمنين. أصل إحنا بشر ولو ما خفناش ما نبقاش بشر، صح ولا لا؟ وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما الحق تبين، يعني الحرب تبينت خلاص ده حق تمام، يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم، كل واحد يقول يعني يساقون إلى الموت وهم ينظرون ها طب العيال بقى تعملي من بعدي، أنا خلاص ميت بكرة إن شاء الله تمام، يعني شايف الموت قدامه، شايف الموت قدامه، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، طب هيعملوا من بعد ده انا خلاص، طب انا ما سبتهمش حاجه، طب مش كنت اوصيهم، ينظر الى الموت امامه من شده الرعب. هنا قام ثابت الايمان واهل اليقين، قام ابو بكر فقال واحسن، وقام عمر فقال واحسن، ثم قال عمر، ثم قام المقداد فقال يا رسول الله والله لا نقول كما قالت بنو اسرائيل اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون، ولكن أقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إن معكما مقاتلون. الله أكبر. هنا قال النبي أشيروا علي أيها القوم، أشيروا علي أيها القوم. كان تعداد المهاجرين في هذه المعركة تقريبا 73، لو طرحناهم من 317 يبقى كده الأنصار كم واحد؟ تقريبا 227. فأنا أخذ رأي ال 73 وأسيب الباقي. فقال أشيروا علي أيها القوم، ليه النبي عايز رأي الأنصار؟ لأن من ضمن بيعة العقبة الثانية ألا نمنعك من عدوك إلا في ديارنا تمام، ولكن خرجت بره حدود المدينة ما لناش دعوة إيه؟ ما لناش دعوة بيه. فهنا يبقى إذن معنى ذلك لو سابوا النبي هم ما لهمش عذر، لأن هم بنود بيعة العقبة الثانية دفعوا النبي بس جوه المدينة. فقال أشيروا علي أيها القوم، فقال سعد بن معاذ سيد الأنصار لعلك تقصدنا يا رسول الله. سيدنا سعد بن معاذ في الوقت ده عم الشيخ كان عنده 29 سنة ما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. فقال أشيروا علي أيها القوم، قال لعلك تقصدنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال نعم. ففطن فقال لعلك تخشى أن تكون الأنصار ترى حقا عليها ألا تنصرك إلا في ديارها على حسب البيعة، وإني أقول عن الأنصار وأجيب عنهم فضعا حيث شئت، يعني ارحل وصل حبل من شئت واقطع حبل من شئت وخذ من أموالنا ما شئت وأعطنا ما شئت وما أخذت منا كان أحب إلينا مما تركته لنا يا رسول الله، وما أخذت منا كان أحب إلينا مما تركته لنا، وأمرنا تبع لأمرك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لو عبرت من هذا البحر، ولماذا قال البحر؟ لأن العرب كانوا يخافون من غمار البحر. والله لو عبرت من هذا البحر لعبرناه معك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم واستبشر وقال: أبشروا، فقد وعدني الله عز وجل إحدى الطائفتين لكأنني أنظر إلى مصارع القوم الآن. الله أكبر، ودي كلمة تطمن. الناس فاكرة عايزين نتعلم من النبي وغزوات النبي دي حاجة جميلة قوي، إلا بقى من نيجي عند صلح الحديبية وفتح مكة، ثلاث أرباع حرب النبي حرب عقلية وحرب معنوية وليست حربا باليد وبالقوة فعلا. والله تخيل 317 نعمل ايه؟ يمسك السيف الله اكبر اهجم يا جدع. لا، امال النبي عمل ايه صلى الله عليه وسلم؟ قال لك عقبال ما الجماعه دول ييجوا احنا بقى نعمل الخطه. فخد سيدنا ابو بكر ومشي حوالين موقع المعركه، قابل رجلا شيخا فقال: يا رجل. فكان الشيخ يسال ابا بكر: من هذا؟ فقال: هو رجل يهديني الطريق، يعني بيدلنا على الطريق. وما كذب أبو بكر رضي الله عنه وارضاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ: أخبرنا عن جيش قريش وعن جيش محمد. ودي نصاحة من النبي، ما قالش جيش قريش بس، يبقى أنت من جيش إيه؟ يبقى أنت من جيش محمد صلى الله عليه وسلم. أدي أولا. فقال: إن أخبرتني من أنت أخبرك. فقال: ولكن إن أخبرتني أخبرك من أنا. فقال: واحدة بتلك. قال: نعم. دي بدي يعني الله. قال: لقد أخبرت أن جيش محمد خرج في يوم كذا وكذا، فإن كان الذي أخبرني صادقا فهم اليوم في موضع كذا، وفعلا في المكان اللي فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وأخبرت أن جيش قريش خرج في يوم كذا وكذا، فإن كان الذي أخبرني صادقا فهم اليوم في موضع كذا، وفي الموضع الذي فيه قريش أيضا. فقال الشيخ لرسول الله: ومن أنت؟ فقال: أنا من ماء. وأسرع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخطى. وما كذب رسول الله، لقد خلقنا الإنسان من ماء إيه؟ ها؟ من ماء مهين، صح ولا لا؟ وذكاء من النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسرع. لماذا؟ لأن لو كان النبي وقف شوية كده، لأن الرجل بدأ يسأل يقول له: أهو من ماء مصر أم من ماء العراق؟ لأن العرب تسمي النيل أو النهر ماء. ولو كان النبي وقف كان الرجل يقول له: تعالى جدع، أنت من أين مية؟ صح ولا لا؟ وهذا من ذكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعمل استخبارات عسكرية. كان عند النبي إدارة جميلة جدا، دي في كل الغزوات، اسمها إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، فعلا ليست حديثة فقط، ولكن أيضا في جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم عرض على الصحابة، قال لهم: مين يجيب لي اثنين نفرين من الناس اللي هناك دي من جيش قريش؟ فقام علي بن أبي طالب والزبير بن عوام، لقوا في اثنين غلامين بيسقوا من أبيار بدر، فأموا خطفوهم وجابوهم للنبي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وأخذ علي والزبير يستجوبان الغلامين ويقولان: لا أعرف لا أعرف لا أعرف، ويضربانهما. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال: اتقي الله لا تضرب الأسيرين. ثم قال: هاتوا لي بهما. الله أكبر على الأدب، حدش يضرب عشان نستجو، والله نطلع عينك، والله نعمل كذا، لا دي مش أدبنا، دي مش من أخلاقنا، تعال يا ابن توهو فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما: كم القوم؟ قال: كثير. فقال: ما عدتهم؟ وإحنا قلنا في قصة سيدنا موسى وفتاة قبل كده إن العرب زمان كانت تسمي الخادم فتاة أو غلام، مش معنى إن هما غلامين يعني إيه عيال صغيرة، ده دول الخدام بتوع قريش صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. قال لهم: ما عدتهم؟ قال: نعلم. قال: كم ينحرون؟ فقال: في كل يوم يذبحون 9 أو 10 من الإبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: القوم بين 900 و1000، يبقى كل 100 نفر بيأكل إيه؟ بيأكل جمل. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. الجمل ساعتها كان يوزن كام يا مولانا؟ مش الجمل بتاعنا العيان ده اللي هو الجمل بتاع زمان ده اللي هو بتاع العرب اللي احنا نشوفه في الصحراء ده، يوزن له 500 كيلو مثلا؟ ها؟ يوزن له تقريبا، صح؟ يبقى اذا معنى ذلك احنا عايزين نور عليهم، هم كده كده ماتوا، تقلقش يعني، بتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا لو قسمنا ال 500 على ال 100 يبقى كل واحد بياكل ايه يا مولانا؟ بياكله 5 كيلو لحم زائد المخلل زائد الفته زائد الحاجات دي كلها، ربنا يتيم بينهم، صح ولا لا مولانا؟ حاجة صعبة جدا، ما تصلى على حبيب صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: القوم بين 900 ولد صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فيهم من أشراف قريش؟ قال: عتبة وشيبة بن ربيعة وأبو البختري بن هشام وحكيم بن حزام ونوفل بن خويلد والحارث بن عامر وطعيم بن عدي ونضر بن الحارث وزمعة بن الأسود وأبو جهل وأمية بن خلف. تخيل بقى الصحابة قالوا إيه أول ما يسمعوا الأسماء دي؟ ها؟ يعملوا إيه؟ زي مصر تلعب البرازيل مثلا، ها؟ يقول لك ده مش عارف جاي مين وجاي مين وجاي مين. اللعيبة قبلوا يدخلوا يعملوا إيه؟ ها؟ يروحوا أحسن، ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فتخيل بقى الاسماء دي كلها بتطرح: اميه بن خلف ده بتاع سيدنا ابو جهل بتاع الصحابه ده مش عارف، يا خبر ابيض ابو جهل. النبي عشان من ذكائه بص في عيون الصحابه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عشان يطمنهم: هذه مكه قد القت اليكم بافلاذ اكبادها. شفت ذكاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو احنا كان النبي يقول يا نهار اسود، صح ولا لا؟ يلا نرجع يا جدعان، مش كده؟ لا، لكن قوة في حرب معنوية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه مكة قد ألقت إليكم بأفلاذ أكبادها. صلي اللهم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أخيرا عايز أقول حتة بس قبل ما نكمل معركة النبي وهو جاي بدر. تعرفين العرب زمان كان في حاجة اسمها حادي الصحراء. النبي هو ماشي وكان يعملوا شخليلة في رقبة الجمل، ودي حتى الآن احنا بنعملها في الفلاحين، ما بيش موجودة كتير، بس يعني ايه لسه بنعملها ليه؟ عشان لما واخذه عزك الله لما البهيمه تهرم من الزريبه مثلا بالليل تروح الغيط وتروح داخله في الغيطان في وسط الذره مثلا وفي وسط الغيطان بتاع البرتقال والكلام ده كله، نعرف مكانها ازاي بالليل؟ من الجرز اللي احنا معلقها لها دي. فالعرب كانت تعمل نفس الحكايه، فكانت تعلق في رئاب الجمال اللي هو الجرز ده عشان الابل تستدل على بعضها البعض بالليل. فنزع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، والنبي لم يسمي إلى أين يذهب، وقال: إن لنا طلبة، ده احنا عندنا مشوار، فمن كان ظهره حاضرا فليلحقنا. ممكن يجي معايا زي ما قال الواحد كده، يقول له معلش ممكن تيجي معايا مشوار؟ طب فين؟ هقول لك بس واحنا ماشيين، يلا بس دلوقتي تمام. إن لنا طلبة فمن كان ظهره حاضرا فليلحقنا. آخر الدرس ما صلى على النبي، آخر الاستعدادات، جه الحباب بن المنذر، ده راجل عبقري قوي. سيدنا الحباب بن المنذر ده، سيدنا الحباب بن المنذر دوت اللي هو كان استضاف سيدنا مصعب بن عمير في بيعة العقبة الأولى، كان عنده 18 سنة تمام، كان أصغر القوم وأسن القوم في بيعة العقبة الثانية. قال له: يا رسول الله، شوف الأدب بقى، مع أني لسه حديث عهدي بالإسلام، لما يقولوش كل الحكاية يعني أسلم بيعة العقبة الأولى مثلا نقول سنة 11 من الهجرة تمام، ودلوقتي سنة 11 من البعثة، وبعد كده في سنتين ودي سنتين كمان، يعني قول الإسلام بتاعه كله 3-4 سنين. فقال: يا رسول الله، أرأيت هذا الموضع الذي نزلت، أهو موضع أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدم أو نتأخر، أم هو الرأي والحرب والمشورة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل هو الرأي والحرب والمشورة، إن كان أمر الله فليس لنا أن نعارض، فهذا أمر الله وما يراه الله فهو صحيح وهو صواب، ليس لنا أن نتقدم أو نتأخر. قال له: يا رسول الله، ما أرى هذا بموضع حرب. ليه يا مولانا؟ صلى على النبي. الكفار كانوا قاعدين هنا تمام، وانتم وإحنا هنا إن شاء الله أبار بدر، نقول مثلا عند الحتة اللي في النص ديت، قام النبي خلى بيننا وبين الكفار الأبار، وبالتالي هم يشربوا وإحنا إيه؟ وإحنا نشرب. وما نعمل إيه يا رسول الله؟ قال له: لا، تعالى قبل ما يوصلوا الحتة دي نطلع قدام كده شوية، ونعمل ايه؟ نردم كل الابار دي ونخلي بير وحيد هنا في الاخر، نقوم نقف احنا قدامه تمام، فنشرب ولا يشربون يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له: طب ويردم بقية الابار ليه؟ قال له: نردمها، لان هو لو ما حصلش ده يحصل ده، احنا عددنا قليل، فاحنا عددنا القوة العددية بتاعتنا. واحد يقول: طب ليه ما يحفظه لما يجي هنا ويقابلهم هنا ويخلي كل الأبار حواليه؟ القوة العددية بتاع صحابة رسول الله لا تستطيع إلا أن تحاصر بئرا واحدة. فقال: نردم كل هذه الأبار ثم نقفون أمام البئر الأخير فنشرب ولا يشربون يا رسول الله. فاستبشر النبي ذلك الرأي وقال: نعم المشهورة. وكان هذا سبب مؤثر جدا في هزيمة الكفار وفي هزيمة المشركين. جي بعد كده سيدنا سعد معاذ قال: يا رسول الله، ممكن أشور عليك رأي؟ قال: كان قائد الحرب الأول هو اللي يهجم، هو اللي يكون في الأول في البداية. قال له يا رسول الله ألا نبني لك عريشا تكون فيه، نعمل لك خيمة كده اللي هو مركز القيادة على التبة الشرقية، على التبة الشرقية من موضع الحرب دي، فترى وتوجه كما تشاء. شوف سيدنا سعد بن معاذ يقول له إيه، نعد عندك ركائبك، يعني نخلى عندك حراسة لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نلقى عدونا، فإن أعزنا الله وأظهرنا على عدونا كان ذلك، كان ذلك ما أحببنا، وإن كانت الأخرى جلست على ركائبه. شوف الأدب، ما يقولوش الهزيمة، وإن كانت الإيه، وإن كانت الأخرى، عشان الإيه اللفظ سعد صح ولا لأ صلى الله عليه وسلم، وإن كانت الأخرى جلست على ركائبك يعني الخيول والجمال، فلحقت بمن وراءنا من أهلنا، فقد تخلف عنك أقوام. لو واحد بقى شغال عند واحد يقول له بص بقى أنا اللي طلعت جرع، وأنا اللي طلعت إيه، أنا اللي خرجت معاك، كل الباقي ده خلع منك وقت الجب صح ولا لا. شوف سيدنا سعد بن معاذ يقول عن الأنصار اللي لسه قاعدين في المدينة وهم ما يعرفوش، النبي قال إن لنا طلبة فمن كان ضارو حضرا فالحقنا، ولم يسمي النبي أنه خرج لقتال. فقال سعد بن معاذ فقد تخلف عنك أقوام يا نبي الله هم أشد حبا لك منا، ولو يعلمون أنك تلقى حربا ما تخلفوا عنك أبدا. الله، الأدب والاحترام ده، وتصلنا على النبي صلى الله عليه وسلم، يمنعونك ويناصحونك ويجاهدون معك يا رسول الله. فأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الاقتراح، وانتخب سعد بن معاذ مجموعة من الشباب من الأنصار يدافعون عن عريش رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. شفت النبي عمل قد إيه عشان إيه، عشان يحارب، عشان يحارب، الأخذ بالأسباب، سنة الأخذ بالأسباب. وهنشوف بقى المرة الجاية إن شاء الله الخميس الجاي بإذن الله النبي إزاي يوقف 317 قدام 1000. على فكرة العملية دي مش سهلة صح ولا لأ، إزاي وقف 317 ودارع اللي حواليه قدام إيه؟ عشان كده ربنا قال إيه، وهم بالعدوة وأنتم بالعدوة الإيه الدنيا، والركب إيه أسفل منكم. يعني يا مولانا الكلام ده، ما تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، هنقولها المرة الجاية بقى ماشي. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، المرة القادمة في غزوة بدر بإذن الله. والموضوع هيبقى ممتع جدا جدا جدا، احنا من بره ربط زبون بس تمام، لما نعدي غزوة احد، لان احنا بكترنا وربنا يجزيه يعني الاستاذ خير ربنا يحفظه هو اللي نصحنا هذه النصيحة اللي احنا نتكلم عن غزوات، لان احنا بكترنا في سيرة النبي او نبدأ مولد النبي واخرنا ايه، اخرنا الهجرة. طالما هجرنا بدأت السنة الهجرية يقول لك كل سنة وانت طيب صح ولا لا، صلى على الرسول. لكن احنا دايما في السيرة ما بنعديش غير كده، يعني مثلا ممكن لو راح النفس وطول شوية يوصل لبدر ووحد، وبعد ووحد يشاع أن مقتل النبي صلى الله عليه وسلم وهم راجعين المدينة مش كده. لكن بعد ووحد ده فيه كلام جميل قوي، كلام جميل جدا جدا جدا، إجلاء بني النضير، غزوة الأحزاب، صلح الحديبية، فتح مكة، وغزوة الطائف، حاجة في منتهى الروعة. ولو تأملنا كل غزوات النبي صلى الله عليه وسلم نجد أن تلتين الحرب حرب إيه. فأقول دائما عندما أقرأ في غزوات رسول الله ما أذكاك بالذال وما أذكاك بالزاي، ما أذكاك عقلا وما أذكاك نفسا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أذكاك بالذال وما أذكاك بالإيه بالزاي. صلي اللهم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وجزاكم الله خيرا.